نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في بيت من بيوت الله، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع آيات مباركات من سورة مباركة من سور هذا الكتاب المبارك، ألا وهي سورة التغابن. نعيش ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، جرت سنة الله سبحانه وتعالى في ندائه عباده المؤمنين أن يناديهم بلقب الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. هو لقب محبب إلى النفوس المؤمنة، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، فهم يحبون اسم المؤمنين ويحبون أن ينادوا به. فالله سبحانه وتعالى ينادي عباده المؤمنين بلقب الإيمان تذكيرا لهم بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. فإن من آمن بالله وجب عليه أن ينقاد لله وأن يخضع لله وأن يسمع ويطيع لله عز وجل، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يخرج عن أمر الله أو يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولقد استجاب المؤمنون لربهم ودانوا له بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة، فكانوا كما وصفهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب. قال: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. من للتبعيض، إن من أزواجكم، فليس كل زوج عدوا لزوجه وليس كل ولد عدوا لوالده. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، بعضهم لبعض أعداء. قال مجاهد رحمه الله في تفسير الآية: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال مجاهد: منهم من لا يأمر بطاعة الله ولا ينهى عن معصيته، من الأزواج والأولاد من لا يأمر بطاعة الله ولا ينهى عن معصيته، وكفى بالمرء عداوة ألا يأمر بطاعة ولا ينهى عن معصية. فالذي لا يأمرك بطاعة الله عدوك، والذي لا ينهاك عن معصية الله عدوك. فإذا كان الذي لا يأمر بطاعة الله عدوا والذي لا ينهى عن معصية الله عدوا، فكيف بمن يأمر بمعصية الله وينهى عن طاعته؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إذا كان مجاهد يعد من لا يأمر بالطاعة عدو والذي لا ينهى عن معصية عدو، فكيف بمن يأمر بمعصية الله وينهى عن طاعته؟ وكثير ما هم هؤلاء الأزواج الذين ينهون أزواجهم عن طاعة الله ويأمرونهم بمعصيته. هناك رجال كثيرون يأمرون نساءهم بالتبرج والسفور وينهونهم عن الحجاب والجلباب، ينهونهم عما أمر الله به ويأمرونهم بما نهى الله تبارك وتعالى عنه. هناك كثير من الأزواج يمنعون نساءهم من الصلاة لا في المساجد بل في البيوت. في البيوت تشكو كثير من النساء أنها إذا أرادت الصلاة منعها وعاكسها، وقف لها في القبلة، جرها من محرابها ليصدها عن الصلاة، هذا عدو. هناك رجال يأمرون نساءهم بالظهور على الضيوف والجلوس معه والترحيب بهم. الله يقول: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم الدخول على النساء. والرجل المتمدن المتحضر يأتيه الضيوف فيأمر امرأته بالظهور عليهم والخروج إليهم والجلوس بينهم، هذا عدو. كذلك من النساء من تمنع زوجها من طاعة الله، إذا نزل لصلاة الفجر قالت: لا تتركني، أنا أخاف أن أظل في البيت، تمنع من النزول لصلاة الفجر، تمنع من النزول لصلاة العشاء، تمنع من حضور مجالس العلم، تمنعه من طاعة الله عز وجل. هناك نساء تمنع زوجها من بر أمه وبر أبيه وصلة رحمه، هذه امرأة عدو لزوجها. هناك أولاد يمنعون آباءهم من طاعة الله عز وجل ويأمرونهم بالمعصية، يريدون أن يوفروا لهم وسائل الترفيه العصرية المفسدة للدين والأخلاق والقيم والمبادئ، يريدون أن يقروهم على سلوكيات لا تتفق مع مبادئ الإسلام. هؤلاء الأولاد أعداء لآبائهم. فالله تبارك وتعالى يقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا فاحذروا. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد مبخلة مجبنة محزنة. الولد يحمل أبا على البخل ويحمل أبا على الجب، وإذا أصيب حزن عليه أبوه. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، كونوا منهم على حذر. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. جاء في سبب نزول هذه الآية أن رجالا من أهل مكة أسلموا ثم أرادوا الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعتهم نساؤهم وأبناؤهم، قال: تهاجروا تروحوا فين؟ إلى أين تهاجرون وتتركوننا؟ اقعدوا معنا. لأنه كان كفار مكة يحولون بين المسلم وبين أولادي وزوجي إذا أراد أن يهاجر. تعايز تهاجر روح لوحدك، روح لوحدك، ويمنعوا أو مراته وعياله يهاجروا معه. فكان الرجل يريد أن يهاجر، تقول لزوجك: تهاجر وتتركني؟ الأولاد تهاجر وتتركنا؟ ثم بعد ذلك يسر الله لهم وهاجروا، فوجدوا الذين سبقوهم بالهجرة سبقوهم في الفقه في الدين، تعلموا. ومجلس علم واحد يفوتك يفوتك فيه خير كثير، فدول تأخروا في الهجرة. فلما يسر الله لهم أمرهم وهاجروا وجدوا السابقين لهم في الهجرة سبقون في طلب العلم، قطعوا مراحل في طلب العلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقهوا في الدين، فندموا على تأخرهم وهموا بمعاقبة نسائهم وأولادهم الذين منعوهم من الهجرة. فوتتم عن الخير، فوتتم عن الفقه في الدين، فوتتم عن العلم، فهموا أن يعاقبوهم. فأنزل الله الآية:
إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ثم ندبهم إلى العفو قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني اعفوا عن نسائكم واعفوا عن أولادكم حتى يعفو الله عنكم فإن الله غفور رحيم. العفو صفة من صفات الله عز وجل، والعفو اسم من أسمائه الحسنى. العفو صفة من صفات الله عز وجل، والعفو اسم من أسمائه الحسنى. والله تبارك وتعالى يحب من عباده العافين عن الناس، وجعل سبحانه وتعالى عفو الناس بعضهم عن بعض سببا من أسباب عفوه عن العافين عن الناس. في الحديث أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، الدعاء فيها مستجاب، سلام هي حتى مطلع الفجر، من طلوع غروب الشمس إلى مطلع الفجر سلام هي. فسيدة عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله إذا أنا عرفت إن الليلة دي هي ليلة القدر أقول إيه؟ أدعي ربنا بإيه؟ أسأل الله إيه؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كان عليه الصلاة والسلام يحب جوامع الكلمة في الدعاء، جوامع الكلم في الدعاء، كان يحب جوامع الكلم في الدعاء، كانش يحب الدعاء المطول ده المجود الملحن ده يقف يدعي ساعة في القنوت، لا لا كلمتين مختصرين يضمنوا خير الدنيا والآخرة. لما حج صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت لم ينقل عنه أي دعاء في الطواف إلا تلك الدعوة المباركة كان يدعو بها بين الركنين اليمانيين، وهي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كلمات جمعت خير الدنيا والآخرة. فأمنا عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالعفو صفة من صفات الله عز وجل، والعفو اسم من أسمائه، والله تبارك وتعالى رغبنا في عفو بعضنا عن بعض، ووعدنا أن يعفو عنا إذا عفى بعضنا عن بعض. قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وسبب نزول الآية مشهور، وأنها نزلت في الصديق أبي بكر رضي الله عنه، لما نزلت آيات البراءة براءة أم المؤمنين من قول أهل الإفك، كانت الذين خاضوا في هذا الإفك من المؤمنين الصادقين مصطح، وكان قريبا لأبي بكر، وكان فقيرا، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته وفقره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم تنتان صدقة وصلة. فكان مصطح قريبا لأبو بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته وفقره. فلما خاض الأفاكون في عرض أمنا رضي الله عنها ووقع مصطح في الخوض في هذا الإفك، هو من الصادقين لكن جرفته الموجة ومشى مع الطيار، لما برأ الله أم المؤمنين عائشة غضب أبو بكر على مصطح، لم تراعي حرمة القرابة ولم تراعي يدي التي عندك، أنت قريبي ومن رحمي، الأصل أن يعيرك ما أن يعيبك ما يعيبني، ومع ذلك خط في عرضي ولم تراعي القرابة ولم تراعي فضلي وإحساني عليك وإليك. فغضب وقال والله لا أنفق على مصطح شيئا بعد اليوم. فلم يترك الله أبا بكر نفسه وأنزل عليه هذه الآية ولا يأتلي أي ولا يحلق ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أبا بكر ماذا قال؟ بادر بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة وقال بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي والله لا أقطع عن مصطح شيئا بعد اليوم. تعال يا ابني ما قال لك قد ما جبطش خذ المرتب أثر رجعي. وقد جعل الله سبحانه وتعالى أجر العافين عن الناس عليه هو لا على غيره. قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. شو بقى لما ربنا يقول لك اعفو عن فلان وأجرك عليه، أجرك على الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ترغيب عظيم. وجعل سبحانه وتعالى العفو عن الناس من موجبات الجنة، فقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فلما هم الذين منعهم نساؤهم وأبناؤهم عن الهجرة ثم بمعاقبتهم بسبب ما فوتوا عليهم من الخير والفقه في الدين، حذرهم الله وأمرهم أن يأخذوا حذرهم ثم ندبهم إلى العفو. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فليكن العفو سجية الأزواج وسجية الآباء. يعفو الرجل عن امرأته إذا زلت وأخطأت، وتعفو المرأة عن زوجها إذا زل وأخطأ، ويعفو الأب عن أولاده وتعفو الأم عن أولادها، ليحرص أفراد الأسرة كلهم على أن يكون العفو سجيتهم وأن يكون العفو شعارهم، حتى يجمع الله شملهم ويؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم. وعلى المسلمين جميعا أن يجعلوا العفو سجيتهم في معاملتهم مع بعضهم البعض. يعفو بعضنا عن بعض. إذا أخطأت في حقك أو قصرت في حقك أو أسأت إليك أو قطعتك أو ظلمتك أو اعتديت عليك، اعفو عني اعفو عني، رجاء أن يعفو الله تبارك وتعالى عنك. وإن تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. كم تقصر أنت في حق الله وترجو أن يعفو الله عنك؟ كم تسيء أنت فيما بينك وبين الله وترجو أن يعفو الله عنك؟ كم قطعت ما بينك وبين الله وترجو أن يعفو الله عنك؟ الله يرشدك إذا إلى أسباب عفوه عنك بأن تعفو عمن ظلمك، وأن تعفو عمن أساء إليك، وأن تعفو عمن قصر في حقك، وأن تعفو عمن اعتدى عليك. وليعفوا وليصفحوا، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله أمره. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا فاحذروا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ثم أكد الله سبحانه وتعالى على فتنة الأزواج والأولاد والأموال، فقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المال فتنة للناس، المال فتنة للإنسان. من فتنة المال للإنسان أنه يجعله من حرص عليه لا يبالي من أي ناحية كسبه من حرام أو حلال. إذا بلغ حب المال في القلب والنفس مبلغا لم يبال الإنسان من أين اكتسبه، هو عايز فلوس وخلاص، دي فتنة. أما يوصل بك الأمر إلى أنك أنت عايز فلوس وخلاص، دي فتنة عظيمة. لا، لابد أن تكسب من الحلال. فإذا بلغ بك حب المال والحرص عليه على أن تجمعه من حله وحرامه فهذه فتنة. كم من أناس يأكلون الربا بسبب حب المال، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كم من أناس يأكل الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. كم من أناس يأكل الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 74 بابا أهونها مثل إتيان الرجل أمه. كم من أناس يأخذون الرشوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الراشي والمرتشي، والله تعالى يقول ولا تدلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام رشوة لتأكلوا أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كم من الذين يرتشون ويأخذون الرشوة، كم موظف يأخذ من المراجعين كل يوم أموالا ويسميها هو هدية. هدية لماذا؟ أنت موظف في مكان وضعتك الدولة فيه لتقضي حوائج الناس، والدولة تعطيك مرتب قل أم كثر، أنت رضيت أن تعمل هذا العمل مقابل هذا الأجر. لا يحل لك أن تأخذ من المواطنين ومن المراجعين أي جزء من المال ولو قل. يعني الشيخ دي إكرامية، إكرامية رجل قضى حاجته وعجل بقضائها وخلصني بسرعة، الطابور كان من هنا لغاية هناك، هو بسرعة كده خلصني، فهذه إكرامية عشان خلصني بسرعة. طب هو خلصك على حساب الطابور الواجب ده، ما انت كان المفروض تيجي في الطابور وتاخد دورك. ساعة ما بينت له الورقة الخضراء قالك فضل يا باشا، ودي مقعدك ومجهزك الشاي ومقدرك حاجتك. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي على الصدقات، قال له روح هات لي صدقة بني فلان. فذهب الرجل فجمع الصدقة من القوم ثم أتى فقال هذا لكم وهذا هدية لي. صدقة هي، أما دي حاجات الناس يدهول هدية، قالوا دي هدية لك أنت، من الصدقة دي هدية لك. فغضب صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله عليه، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، هلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. هي إيه العلاقة بينك كموظف وبين المراجع عليك في الدائرة بتاعتك أو أي مصلحة أنت، إيه العلاقة بينه؟ تعرفهم منين وتعرفهم من إيه؟ متى أهداك ومتى كانت بينكما هدايا وعلاقات ومودات؟ وما أهداك إلا من أجل الوظيف. والنبي عليه الصلاة سيقول هدايا العمال غلول، والله يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. حتيجي يوم القيامة الشيء هديتك فوق ظهرك غلول. هذا من فتنة المال، من فتنة المال أنه يجعل صاحبه الحريص عليه الذي يحب حبا جبا لا يبالي من أي جهة كسب من حرام حلال، هو عايز فلوس وخلاص، فتنة. ومن فتنة المال أنه يمنع صاحبه من أداء حق الله فيه الذي جعله الفقراء والمساكين. يجمع المال وبعدين يكنزه ويدخره ولا يؤدي زكاته، والله تبارك وتعالى توعد الذين يدخلون بما آتاهم من فضله ولا يؤدون حق الله في هذا المال. فقال عز وجل: ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتين يعني شدقين ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيؤمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت كما كانت حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار. فمن فتنة المال أن يحمل صاحبه على كسبه من الحرام، ومن فتنة المال أن يحمل صاحبه على البخل بحق الله عز وجل فيه، ومن فتنة المال أن يجحد صاحبه فضل الله عليه ويجعل الرزق الواسع له إنما جاء بالشطارة والفهلوة. ولو ما كانش هو رجل شاطر وتاجر فهلوي ما كانش صار عنده هذا المال الذي صار عنده. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فما كان جوابه إلا أن قال إنما أوتيته على علم عندي. فقاعدين تذكروني بالله وفضل الله، فين فضل الله علي؟ هذا علم، هذا خبرة، هذا ذكاء، هذا مخ بيشتغل بيعرف يجيب الفلوس منين. تسمعوا الكلام ده ولا لا؟ ها هنا مخ بيشتغل بيعرف يجيب الفلوس منين. يعني المخ ده هو يجيب لك الفلوس؟ كذبت والله، كذبت والله. نو رزق ساقه الله عليك ليفتنك به، رزق ساقه الله عليك ليفتنك به. ومن فتنة المال أنه يجعل صاحبه يتكبر على خلق الله ويتعالى على خلق الله، ودايما كده يتباهى ويفتخر. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه، صاحب المؤمن الفقير وهو يحاوره، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فتنة، فتنة المال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقدم الله تبارك وتعالى فتنة المال على فتنة الأولاد لأن الافتتان بالمال أكثر وأشد من الافتتان بالأولاد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذه الآية كقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهي كقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. إنما أموالكم وأرضكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاحرصوا على ما عند الله، احرصوا على ما عند الله، فإن الله قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وإذا كان المال والولد زينة الحياة الدنيا كما قال ربنا فإن الله قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يبى الأرض ستفنى وما عليها من الزينة إيه؟ ستفنى. يبى المال سيفنى والولد سيفنى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الأموال والأولاد لا تغني عن صاحبها من الله شيئا. قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وقال سبحانه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وما كسب يعني إيه؟ يعني ولده، يعني ولده ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقال تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى في النار لن يغني عنه ماله من التردي في النار. وقال سبحانه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية. والسلطان الجاه والغنى والمال والمنصب والرئاسة كل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. ولذلك كان من دعاء أبينا إبراهيم عليه السلام قوله ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده وما عنده لا ينفد ولا يفنى ولا يزول ولا يبيد والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. التقوى هي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين كما قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولذلك لما تقرأ سورة الشعراء وقصص الأنبياء ترى أن كل نبي وصى قومه بالتقوى. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أقوم نوح ألا تتقوا. كذبت عاد المرسلين إذ قال أقوم هود ألا تتقوا. كذبت ثمود المرسلين إذ قال أقوم صالح ألا تتقوا. فهكذا كل نبي. فالتقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. وقد علق الله تبارك وتعالى على التقوى خير الدنيا والآخرة. فمن أراد خير الدنيا فعليه بالتقوى ومن أراد خير الآخرة فعليه بالتقوى. قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه
من حيث لا يحتسب. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. التقوى جنة من كيد الأعداء، التقوى جنة من كيد الأعداء، وقاية. إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. التقوى هي سبب نزول الملائكة للقتال في سبيل الله مع أولياء الله، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. التقوى هي سبب التمكين في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله تبارك وتعالى مكن ليوسف عليه السلام في الأرض بسبب التقوى، بسبب التقوى. ولذلك في آخر زيارة لإخوته له كشف لهم عن هويته، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التقوى هي سبب النجاة من النار. قال تعالى وإن منكم إلا واردها، أي داخل للنار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. التقوى هي سبب دخول الجنة. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وكثر قول ربنا إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونهر، فلا ينجو من النار بعد ورودها إلا الأتقياء، ولا يدخل الجنة إلا الأتقياء. وجماع التقوى القيام بالواجبات وترك المحرمات، فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر فقد اتقى الله. هذا أصل التقوى، أصل التقوى القيام بالواجبات وترك المحرمات. وقد تزداد التقوى، وقد تزداد التقوى في القلب حتى يفعل التقي مع الواجبات المستحبات ويترك مع المحرمات المكروهات، وتلك هي أعلى درجات التقوى. والله تبارك وتعالى قد بين لنا في القرآن الكريم وفي الأحاديث القدسية أن المتقين على درجتين، المتقون المقتصدون والمتقون السابقون. قال تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا المتقون قسمان، متقون مقتصدون يفعل ما به الله أمر ويترك ما نهى عنه وزجر، لكن ما لوش همة مثلا في صلاة بالليل، في صيام بالنهار، في صدق التطوع، لا هو يقول لك يكفي بس أدي الواجب. زي الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني ما فرض الله عليك، قال له تصلي خمسة وتصوم الشهر وتؤدي الزكاة وتحج البيت، قال والله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. ده إيه أصل التقوى. لكن لما التقوى تزيد في القلب والتقوى تتفاوت في القلوب كما يتفاوت الإيمان، الإيمان متفاوت والتقوى متفاوتة، لما التقوى يزيد أو تزيد تلاقي نفسك بقى بتفعل المستحبات مع الواجبات وتترك المكروهات مع الإيه مع المحرمات. هذه التقوى. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقول ربنا عز وجل اتقوا الله حق تقاته. ذهب بعض أهل العلم إلى أن فاتقوا الله ما استطعتم ناسخة لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته. والصحيح أنه لا نسخ، الصحيح أنه لا نسخ، وأن من اتقى الله قدر استطاعته فقد اتقى الله حق إيه؟ حق تقاته. فأنت استطاعتك غير استطاعتي، واستطاعتي غير استطاعة فلان. اللي انت تقدر عليه انا ما اقدرش عليه، واللي انا اقدر عليه يقدر عليه فلان. يبقى الاستطاعة متفاوتة من انسان لاخر، فكل يتقي الله قدر استطاعته، فاذا اتقى الله قدر استطاعته فقد اتقى الله حق ايه؟ حق تقاته. بل انت نفسك احيانا تعجز عن اشياء واحيانا تقدر عليها. بيجي شهر رمضان وانت بصحة وعافية بتسوق، يأتي رمضان آخر وأنت مريض تفطر، يبقى أنت قدرتك بتختلف من وقت لآخر. ففي كل وقت تتقي الله قدر استطاعتك فقد اتقيته حق إيه؟ حق تقاته. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعت. كل التكاليف الشرعية منوطة بالاستطاعة، وما تعجز عنه يسقط عنك. كل ما أمرك الله به فهو منوط بالاستطاعة، وكل ما عجزت عنه يسقط عنه. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك فرض الله علينا الطهارة بالماء للصلاة، ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمم، ما فيش ماء تيمم. المريض مش قال الدكتور قال له ما تستعملش الماء، تيمم. استقبل القبلة عشان تصل، ما انتش عارف القبلة فين، اجتهد وصل، ولو تبين لك بعد صلاتك أخطأت فصلاتك صحيح. ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فتم وجه الله. صل قائما، فالقيام في الفريضة ركن، ولا تصح الصلاة الفريضة من قيام من قعود مع القدرة على القيام. اللي يصلي الفرض وهو قاعدا وهو قادع قيام صلاته باطلة، لكن مريض مش قادر يقوم مش قادر يقوم، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولله عن ناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فاتقوا الله ما استطعت، واسمعوا وأطيعوا، واسمعوا وأطيعوا، اسمعوا لله وأطيعوا، واسمعوا لرسول الله وإيه وأطيعوا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. زي ما قلنا في أول الدرس، قال ربنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالله أمر بذلك، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطع. أما تسمع أطع، أما تسمع أطع، وإياك أن تسمع وتعصي. فإن أهل الكتاب من قبلنا قالوا سمعنا وإيه وعصينا، فلا يجوز لنا نحن المسلمين أن نتشبه بهم، بل يجب أن يكون شعارنا سمعنا وإيه وأطعنا. مهما كان التكليف شاقا ومهما كان التكليف ثقيلا يجب أن نقول سمعنا وإيه وأطعنا. اسمعوا لله وأطيعوا، واسمعوا لرسول الله وأطيعوا، وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإن الله قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ثم قال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اسمعوا لله وأطيعوا، واسمعوا لرسول الله وأطيعوا، واسمعوا لمن ولاه الله أمركم وأطيعوا له. اسمعوا لله وأطيعوا، واسمعوا لرسول الله وأطيعوا، واسمعوا لمن ولاه الله أمركم وأطيعوا له. فبهذا أمرنا ربنا سبحانه حيث قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم، وأطيعوا أولي الأمر منكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على السمع والطاعة، كما في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه دائما بالسمع والطاعة لولي الأمر. كان يقول: عليك السمع والطاعة في يسرك وعسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وكان يقول: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وكان يقول: على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وكان يقول: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا، أرأيت إن ولي علينا أمراء يقولوا هات حقنا الذي أوجبه الله لنا عليكم، نقول انت بتدون حقنا؟ يقول: لا، ما لكوش حق عبدين، لازم تدون حقنا، أدوا ما عليك ولا تسألون ما لك، نعمل ايه معهم يا رسول الله؟ قال: أدوا الذي عليكم وسألوا الله الذي لكم. أدوا الذي عليكم من السمع والطاعة وسألوا الله الذي لكم، فإننا عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يجي بعض الشباب يقول لك: كيف نطيع الولي الأمر وهو يعصي الله؟ ده بيعصي ربنا، ده بيعمل كذا وبيعمل كذا، كيف نطيعه وهو يعصي الله؟ شبهة الشباب المفتون بالفكر المنحرف يلقيها دائما على الشباب. ها، النصوص اللي جت في طاعة ولي الأمر، إنما في ولي الأمر زي أبو بكر وعمر كده، دول النصوص أمرت بطاعته، لكن ولي أمرنا بيعصي ربنا، كيف نطيعه وهو يعصي ربنا؟ اسمع كده ماذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يقول: ألا من ولي عليه وال، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، نعمل يا رسول الله؟ قال: فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. أميرك بيعصي الله، اكره المعصية. زي ما بتشوف أي مسلم بيعصي ربنا اكرهه لمعصيته، ولكن بالنسبة للحاكم لا تنزعن يدا من طاعته. ألا من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته.
فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا لله ولرسوله ولأولي الأمر منكم، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أنفقوا مما أتاكم الله، فإن هذا الإنفاق خير لك أنت، خير لك أنت، ما تقدمه من مالك صدقة هو الذي ستأخذه من مالك. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأبنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. أنفقوا خيرا لأنفسكم، يحملك حب الأولاد على الشح والبخل، تطلع جنيه يقول لك عيالك أولادي، وانت اللي شقيت وتعبت في جمع المال مش أحق بالمالك؟ الصدقة التي تخرجها من مالك هي التي ستجدها من مالك، هي التي ستأخذها من مالك، ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت. ومن يوق شق نفسه فأولئك هم مفلحون. ومن فضل الله على عباده أنه حثهم على الصدقة وعدها قرضا له، قرضا له. أي الفرق بين الصدقة والقرض؟ الصدقة لا ترد، أما تدي الفقير جنيه ما تستناش الفقير يرجعه لك، ولما تعطي واحد جنيه سلف مستني ايه؟ يرجعه. ربنا بيقول لك ادي الفقير صدقة، والصدقة اللي تنددها الفقير هي قرض لي أنا اللي ايه؟ اللي حقضيها. شوف فضل ربنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟
يبقى الصدقة التي تصدقت بها الفقير رجعالك من الله، رجعالك من الله أضعافا مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا فيضاعف له أضعافا كثيرة؟ ثم ذكر هذا التضعيف فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسمع لك. إن تقرض الله قدر حسن يضاعف لك ويغفر لك. فالصدقة من أسباب المغفرة، الصدقة من أسباب المغفرة. والله شكور يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. أي عمل صالح ولو قليل يشكره لك ويثيبك عليه كثيرا، وأي ذنب عظيم وأي ذنوب مهما كثرت إن استغفرت غفرها لك. هو سبحانه عالم الغيب والشهادة، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب، هو الحكيم في قضائه وشرعه وأمره ونهيه وفي أفعاله. تعالى ربنا عن العبث: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما حكم استعمال السواك المضاف إليه زيت النعناع أثناء الصيام؟ إذا كان السواك طري ومرطب بالزيت والزيت آخر موجود فيه، لو ضغطته كده ينزل زيت، ما تستخدمهوش. لكن يعني في ريحة الزيت ناشف، وزيت السواك بطبيعة الحال حتى لو حطوا عليه نعناع أو زيت نعناع هو ناشف ويابس، فلا بأس باستخدامه، ولا بأس باستخدام فرشة الأسنان ومعجون الأسنان أثناء الصيام. هل كفران العشير يدخل النار؟ مش احنا بينا في الدرس لماذا قال كفران العشير؟ لأن الله قرن حق الزوج بحق الله، فإذا قصرت المرأة في حق زوجها فهي لحق الله مقصرة، وإذا ضيعت حق زوجها فهي لحق الله مضيعة، يبقى هي عاصية، يبقى شأنها حكمها حكم أهل الكبائر، أمرها إلى الله، إن شاء غفر لها وإن شاء عذبها في النار. يبقى كفران العشير بيدخل النار إن لم يشأ إلى أن يغفر لصاحبته. ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ لا يجوز للرجال ولا للنساء أخذ شيء من شعر وجوههم. ما حكم صلاة المساجد المقبورة؟ المسجد إذا كان في القبر، إذا كان في صحن المسجد فلا تصح الصلاة فيه في أي جهة كان. إذا كان القبر في صحن المسجد، في القبلية، في الشرقية، في الغربية، في الشمالية، في الجنوبية، ما دام القبر في صحن المسجد لا يجوز الصلاة، لا تصح الصلاة فيه. وإذا كان القبر بجوار المسجد بس ليه باب، القبر ليه باب، هتقول الشباب ده باب مثلا فاتح في القبر بيخش ويطلع منه على القبر، لا يجوز أيضا، ولو شباك لا يجوز أيضا. لكن القبر خارج المسجد، المسجد والقبر خارجه، خارج المسجد قريبا أو بعيدا، بس القبر قائم بجدرانه والمسجد قائم بجدرانه، فلا بأس في ذلك إن شاء الله. هذا والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتم عليكم أسبوعكم بخير، وأن يرزقكم في العلم النافع، وأن يوفقكم بعده العمل الصالح، وأن يشكر لإخواننا في هذا الفرع، فرع أنصار السنة ببلبيس، سعيهم وحرصهم على إقامة هذه الأسبوع العلمية الثقافية، ونشكر لكم جميعا حرصكم على الانتفاع والحضور، ونرجو إن شاء الله إن بكرة كل واحد يجي معه واحد بس. أنت ليه لوحدك ليه؟ فين أصحابك؟ فين قرايبك؟ فين إخوانك؟ الدال على الخير كفاعله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب اليقين ويحب نفسه. كل واحد الليلة جاي إن شاء الله يتفقد، فلان ما حضرش الدرس، السلام عليك، كنت فيه عرفتني فيه اسبوع، انا ما عرفتش، ما عرفت فيه اسبوع، تعال احضر البلادي، دلوا على الخير حتى تثابوا. وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى.